بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبإسنادكم الصحيح المتصل الإمام الحافظ بالفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني، نفعنا الله به وعلومكم وعلوم سائر الصالحين الأئمة الدين رضي الله عنكم، عن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المرأة التي كانت تقوم المسجد فسأل عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا ماتت، فقال أفلا كنتم آذنتموني، فكأنهم صغروا أمرها، فقال دلوني على قبرها فدلوه فصلى عليها، متفق عليه. وزاد مسلم ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها لهم بصلاتي عليهم. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ينهى عن النعي، رواه أحمد والترمذي وحسنه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعى النجاشية في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربعة، متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، رواه مسلم. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها، متفق عليه. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ابن بيضاء في المسجد، رواه مسلم.
نعم، الحمد لله رب العالمين، مكرمين بحسن التبيين لأحكام الدين على لسان حبيبه الأمين صلى الله وسلم وبارك وكرم على عبده المكين سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وصحبه الغر الميامين وآلهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم والملائكة المقربين وعلى جميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويواصل الشيخ علي رحمة الله تبارك وتعالى ذكر الأحاديث المتعلقة بالجنائز، ويقول عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة المرأة التي كانت تقم المسجد فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ماتت، فقال أفلا كنتم آذنتموني، فكأنهم صغروا أمرا، فقال دلوني على قبرها فدلوه فصلى عليها، متفق عليه. وزاد مسلم ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها لهم بصلاة عليهم. صلاة ربي سلامه على أهله وصحبه ومن سار في دربه. يقول قصة المرأة التي كانت تقوم المسجد، أي تعتني بتنظيف المسجد ورفع القمامة عنه وإخراج الأذى منه، والأمر في حد ذاته مشروع، ويجب أن تعظم المساجد وأن تراعى نظافتها وتراعى حرمتها، وأن يحرص على تمام نظافتها تعظيما لشعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن هنا قالوا إن يحرم إلقاء شيء في المسجد من القاذورات، ويحرم إدخال أي نجاسة إلى المسجد، إنما اغتفروا لمثل من يخاف على نعليه أن تسرق ونحوها أن يدخل بها في شيء من أطراف المسجد، وما عدا ذلك فلا يجوز أن تدخل أي نجاسة إلى المسجد، ولا يجوز إلقاء أي شيء يستقذر في المسجد، بل يأثم فاعل ذلك. ومن ذلك ما يجد بعض الناس في المسجد شيئا من الحيوانات فيقتله في المسجد، مثل نمل أو غيره، فيبقي جسده في المسجد فهو ألقى النجاسة في المسجد، كان الحيوان وهو حي طائر فلما قتله صار نجس، فإذا تركه في المسجد أثم لأنه ترك النجاسة في المسجد، ويجب عليه أن ينزل ذلك، بل ينبغي إذا تيسر أن يرفع خارج المسجد ويقتل خارج المسجد، فذلك هو الأولى. فإذا صعب ذلك وجب إخراجه حالا بعد أن يقتل من المسجد. وأما الذي إذا قتل نملة ونحو في المسجد وضعها تحت فرش المسجد فهذا مأثوم، بل يجب أن يخرجها أصلا من المسجد، بل ينبغي أن لا يتعرض لقتلها إلا خارج المسجد، بأن يخرجها حية ويقتلها خارج المسجد فذلك أفضل. وفيه أيضا أن من الناس من يعرف عنه شيء من الأعمال ويشتهر به، ومنه هذه المرأة اشتهرت بقم المسجد. وفيه أن المؤمنين يتوزعون في أعمالهم في اليوم والليلة على الأعمال الصالحات، فيغلب على أحدهم عمل دون آخر فيعرف به. وقد كانوا يذكرون عن أبي عبد الله المجمر، أنهم سموه مجمرا لأنه يعتني بتجمير المسجد، أي تطيبه بالطيب بوضع العود على الجمرة، فكان بذلك يبخر المسجد فسمي المجمر. وهكذا جاء في بعض الروايات اسم هذه المرأة التي كانت تقم المسجد، وكانت تعتني بذلك حتى اعتنى النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليها في قبرها، وذهب عليها يصلي على قبرها لما لم يعلم بالصلاة عليها حين توفيت رضي الله تعالى عنها. وفي ذلك بيان أن من اعتنى اعتني به، فمن كان معتنيا بأمور الدين والخير فإنه تحصل له العناية من الله ورسوله على قدر عنايته بأمر الدين. وجاء في الرواية اسم المرأة إن اسمها أم محجن كانت تعتني بقم المسجد، يعني تنظيف إخراج القمامة منه، وأنه دفنت بالليل ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل عنها فقالوا من لي قال ماجد، والأجابه كما جاء في رواية أبو بكر الصديق، وذلك لعنايته بشهود الجنائز أبو بكر، وأنه شهد جنازتها في الليل، ثم لما سأل النبي بدر بالإجابة قال إنها توفيت في الليل، فالنبي قال أفلا كنتم آذنتموني أعلمتموني، فكأنهم زغرهم، يعني قالوا ما كان هناك داعي نوقظك في الليل وهي مادة في الليل ونزعجك من أجل الصلاة عليها، فما أعجبه ذلك منهم فقال دلوني على قبرها. وفي هذا دليل لمن يقول بالصلاة على القبر، أنه إذا دفن الميت فيصلى على قبره، وقد جاء ذلك في عدد من الروايات، منه رواية هذه المرة التي كانت أم محجن التي كانت تقم المسجد، ومنه غير ذلك. وقد ورد صلى الله عليه وسلم توفي بعض أصحابه وهو في مكة المكرمة، ثم جاء إلى المدينة فصلى على قبره صلى الله عليه وسلم، وذلك بعد وفاته بشهرين. ففيه دليل القائلين بالصلاة على القبر، وكذلك قال الشافعية وكذلك قال الحنابلة، أنه يصلى على القبر إذا فاتته الصلاة على الجنازة، ولا يجوز أن يدفن قبل أن يصلى عليه، فإذا دفن قبل أن يصلى عليه أثم الدافنون ووجبت الصلاة على قبره عند الشافعية. الحنابلة وقال لازم يخرج فيصلى عليه ثم يرد إلى القبر سواء. وبعد ذلك يقول الحنفي إذا كان من أولياء الميت فيصلي عليه بعد أن يقبر. وقالوا إن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فدلوني على قبرها فدلوه فصلى عليها صلى الله عليه وسلم. داد مسلم ثم قال صلى الله عليه وسلم إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها لهم بصلاتي عليهم صلى الله عليه وسلم. وبذلك كان يعتني بالخروج إلى عند القبور وزيارتهم والدعاء لهم. وفي لفظ وإن الله يملأها بصلاتي عليهم نورا. وفيه انتفاع الانتفاع الأموات بصلاة الأحياء وبعمل الأحياء. فيه انتفاع المؤمن والميت بعمل غيره. وكل ما شرع من الدعاء والصلاة على الأموات والحج عنهم كل عمل غير. وهذه أشياء متفق عليها أنه ينتفع بها ذلك الميت. ولذا قال ابن تيمية أن الذي يقول إنه لا ينتفع الإنسان إلا بمجرد عمل يخالف النصوص الكثيرة فإن الإنسان ينفعه الله تبارك وتعالى كثيرا بأعمال غيره ومنه ما شرع لنا من الصلاة على الأموات. فيعلم بذلك أن من معاني قوله وأن ليس للإنسان إلا ما سعى أي أنه لا يؤخذ إلا بما عمل هذا من جهة العقوبة وكذلك لا يملك هو من الثواب إلا ما سعى فيه وما سعى فيه رجع إلى ما باشر عمله وإلى ما تسبب في وجوده وكل ما تسبب في وجوده فهو من سعيه وإن لم يباشر عمله بنفسه. ولهذا عد النبي في أعمال الإنسان الولد الصالح وأن من أعمال الإنسان اللي تبقى هو عمله إيش من عمل هو خلق الولد ولا كون ولا بشر عمل لا تسبب في وجود الولد ثم يكون تسبب في تعليمه وتسليكه فصار من عمله الدائم الذي يستمر لا سماه عمله. وكذلك جعل منه الصدقة التي بيده أخرجها وجعل منه العلم الذي علمه الغير هذا جعله من عمله. بقي غير العمل الكسب كل ما تسبب في وجوده فهو من جملة سعيه ومن جملة كسبه هذا أمر. فهذا الذي جعله الله له بمعنى لا يبخسه فيه ولا يظلمه منه. أما أنه لا يزيده ولا ينفعه بدعاء غيره ولا بعمل غيره فليس في الآية دلالة على ذلك. فمن فهم منها هذا الفهم فقد أخطأ وبعد عن العلم وبعد عن إدراك المعنى. فإنه حدثنا صلى الله عليه وسلم عن الشفاعات كلها وكلها ما هي عمل الإنسان ويشفع الأنبياء والرسل بيش يشفعون لك بعملك ولا ما عندك عمل فأنت تنتفع بهم وتنتفع بشفاعتهم وليس ذلك من عملك بل وليس ذلك من سعيك أنت ما تسببت في نبوة أحد. وكذلك العلماء وكذلك الشهداء هذا أمر. ثم ما شرع لنا من الصلاة عليهم وما شرع لنا من الدعاء لهم وما شرع لنا من الحج عنهم كل ذلك أوامر جاءت بالسنة الصريحة وليست من أعمالهم وليست من أعمالهم فينفعهم الله تبارك وتعالى بها. ولذا يتعجب بعض الناس يقول لا تدعو الله أن يوصل ثواب قراءتك ولا شيء من أعمالك الصالحة إلى ميت. ليش؟ قال لأنه إذا مات ابن آدم انقطع عمله. قال إذا انقطع عمله انقطع عمل غيره يعني. أنا قلت لك هذا عمل ولا عملي أنا؟ ما أنت ما تموتنا وأنا حي الحين. أنا حي عملي من قطع مالك. خلنا أعمل وأدعو الله يوصل ثوابه للروح الميت. والنبي قال إذا مات ابن آدم من قطع عمل غيره لا. ما قال كذا. اللي هو الفرصة اللي معه انتهت راحت. كملت عليه الفرصة الحياة التي يستطيع يستزيد فيها من الأعمال ترى كملت. هذا كلام واضح صحيح. لكن عمل غيره لا خلاص ملعب نصلي عليهم أحسن. دفن أبوه بس خلاص ما عادش يسلم لأنه انقطع عمل. يا بله ما انقطع عمل عمل يعني عمل الأحياء بيش بتقطع بيش بتقطع عمل الخلق هذول كلهم عشان واحد مات هذول كلهم انقطع عمله. خلي الناس يعملون وخلي الناس يصلون عليه وخلي الناس يدعون له وخلي الناس فما في قوله انقطع عمله انقطع إثابة الله له بدعاء غيره ولا بصر ما في هذا الكلام. من يفهم هذا؟ هذا فهم سقيم ما له صحة في العلم ولا له صحة في مسار الحديث ومفهومه. وهو الذي كان يصلي على الأموات صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هل انقطع فضل الله وإثابته ولا انقطع عمل الأحياء؟ يموت واحد يموت من يموته الفرصة أن تأتله بواضح يقين ما عاد يقدر يكتسب حسنات بتسبيح ولا بتحميد ولا ولو أذن له وكان من الصالحين وأذن له في الصلاة في قبره والأعمال الصالحة الثواب ما عادش أتقايته يتنعم بذلك. لكن الثواب على العمل في الحياة الدنيا أيام كان في الدنيا هذا هو الذي يكتب له كل حسنة وكل حركة وكل سكون يكتب له ولا يغادر منه صغيرة ولا كبيرة. أما إذا قد غرغر وصدر الفرصة انتهت فرصته هو انتهت. وإذا علمنا من هذا شأن الصلاة على القبر لمن فاتته الصلاة على عليه وهو في الجنازة قبل أن يدفن. نعم. وقال الشافعي يصلى على القبر. قال الإمام أحمد بن حنبل يصلى على القبر إلى مقدار شهرين. إلى مقدار شهر ليه؟ إلى مقدار شهر لأنه صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المدينة وقد توفي البراء بن معرور صلى عليه بعد مضي شهرين بعد مضي شهر فقيده الإمام أحمد بالشهر فقال وردت الصلاة على القبر إلى شهر ما ورد زيادة على ذلك فقيده بالشهر وقال يصلى عليه إلى شهر. و قال الشافعية في القول الأصح عندهم أنه يصلي عليه كل من كان من أهل الصلاة عليه وقت وفاته يصلي عليه. أي واحد كان وقت الوفاة من أهل الصلاة عليه ما يكون عدو صبي غير مميز ولا كان مجنون ثم أفاق ولا ولد بعده. من كان وقت وفاته من أهل الصلاة عليه من أهلها عموما أو من أهل فرضيتها على وجهين عندهم فيدخل في أهل عموم الصلاة عليه كل من كان مميزا وإن لم يكن بالغا وقت موته. أيوة. ثم صارت بذلك الأوجه عند الشافعية خمسة أوجه. هذا المعتمد عندهم أنه كل من كان من أهل الصلاة عليه وقت وفاته يجوز يجي لعند قبره يصلي عليه وكذلك يصلي عليه صلاة الغائب. أما من كان وقت موته لم يخلق بعد أو كان غير مميز بعد أو كان مجنون مثلا ثم فإنه لا يصلي عليه لأن وقت موته ليس من أهل الصلاة عليه. هذا المعتمد. الوجه الثاني قالوا ثلاثة أيام فقط صلى على القبر ثلاثة أيام. و وبهذا قال الحنفية بالنسبة لولي الميت أنه إذا لم يشهد جنازته فله أن يصلي على قبره إن كان وليا الميت إلى 3 أيام. هذا وجه عند الشافعي. والوجه الثاني سمعته قول الإمام أحمد بن حنبل وهو وجه عند الشافعي أنه إلى شهر صلى عليه شهر، فإذا مر على دفنه شهر فلا يصلى على قبره. الوجه الثالث أنه يصلى عليه ما لم يبلع، ما دام شيء من أجزاء جسده موجود في القبر يصلى عليه، فإذا قد بلي وعدت مدة يبلى فيها الميت فلا يصلى عليه. وجاء الوجه الخامس أنه يصلى عليه أبدا، وأهل هذا القول استثنوا الأنبياء صلى الله عليه وسلم من أنه قال لا يصلى عليهم، وإنما يصلى على من سواهم. أيوة. فهذه الأقوال في الصلاة على قبر الميت وصلى عليه أيضا وهو غائب كما قال بها الشافعية والحنابلة، كما يجي معنا في الله في حديث صلاته على النجاشي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كذلك في الحديث إشارة إلى الدفن في الليل وأنهم دفنوها ليلا، وبذلك يعلم أنه لا كراهة في الدفن ليلا. سواء فمن جهة الجواز جائز أن يدفن في النهار أو يدفن في الليل. بسم الله رحمك الله. وعلمنا أيضا حكم المسألة لو دفن قبل أن يصلى عليه أثم الدافنون، ولكن قال الشافعي يصلى على قبره كما قال الحنابل أيضا. ويقول الإمام مالك أخرج من القبر للصلاة عليه ما لم يفت. كيف لم يفت هذا؟ الرواية عندهم فواته بأن يهال عليه التراب بعد نصب اللبن، خلاص فات وخلاص ما عاد في صلاة عليه. والقول الثاني عندهم أنه وإن فرغ من دفنه ما دام قبل أن يصلى عليه ما لم يخشى عليه التغير فيخرج، هذا معنى ما لم يفت ما لم يتغير أو يخشى عليه التغير، هذا عند المالكية. فيخرج من القبر ويصلى عليه ما لم يفت بهذين المعنيين اللذين ذكرناهما. ثم علمنا قول الحنابلة كقول الشافعية أنه يصلى على القبر ولا كراهة في ذلك. ثم ذكر لنا حديث النعي، والنعي الإنباب بالوفاء والخبر عن الوفاء، أنه كان ينهى عن النعي رواه أحمد والترمذي وحسنه. ومع ذلك بياتي معك الحديث أنه صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي، فعلم أن النعي ليس المراد بالمنهي عنه مطلق الإنباء والإخبار، ولكن النعي الذي يقترن بإنياحة هذا ممنوع، وأن ينادى عليه بشيء من أوصافه لي قد قام بالبكاء وبرفع صوت هذا ممنوع. النعيم الذي يقترن بالنياحة أو إذا اقترن به بعد ذلك نية سيئة من مجرد المفاخرة والتكاثر وما إلى ذلك فهذا المنهي عنه، أما الإعلام ليزداد المصلون عليه وإعلام الأقارب والفضل فذلك بسنة، فإن النبي عندك في الحديث السابق قال أفلا آذنتموني، يعني نعيتم إلي الميت أخبرتموني وآذنتموني علمتموني، فليس كل إنباء منهي عنه، وإنما الإنباء بالوفاء والنعي ينهى عنه إذا كان على وجه يقتضي المفاخرة أو يقترن بالنياحة، النياحة والندب فهذا ممنوع، كما يعمل في بعض البلدان إذا مات كبير فيهم هذا من على المنابر ينجوا فلانا قد قان فلانا فلانا، ما هو مجرد نبأ أن فلان دوفي لشهود الصلاة عليه، فمجرد النبأ سنة أن يخبر ويعلن بأن فلانا توفي من أجل أن يشهد، وإعلام أقاربه سنة من السنن. وذوي الفضل كما قال زين الوجود: أفلا آذنتموني، أضيت بلغتم لي الخبر وأنهيتم إلي النبأ، أفلا آذنتموني. صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: صلى أن كان ينهى عن النعي رواه أحمد الترمذي وحسنه. فعلمنا من ذلك أن إعلام الأهل والأصحاب وأهل الصلاح سنة. وأما إن كان هناك وجه للإعلام أيضا لكثرة المصلين على رجاء المغفرة فأيضا أيضا يدخل في السنة. فإن كان مراد به التكاثر الجموع يقول جنازتنا أكبر ولا حضر جنازتنا كذا ولا كذا فهذا مكروه. وإن كان لأجل وإن كان مقرونا بالنياحة فهذا حرام، لا يجوز لتحريم النياحة، فلا يجوز هذا الإعلام بهذه الصورة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. كذلك ما يذكر من محاسن الأموات إن كان على سبيل التحزين وبعث الحزن والتبرم بالقضاء فممنوع أيضا مكروه. وإن كان من أجل بعث الاقتداء وللاهتداء فذلك يدخل في السنة. اذكروا محاسن موتاكم، وهذا يكون بمثل التذكير وذكر بعض الشمائل، وذاك يأتي بشيء من رفع الصوت ببعض الشمائل تبديدها على نغمة يعرف بها التبرم والجزع للموت و بعث الحزن في القلوب، فهذا ممنوع وهذا منهي عنه. سواء فإذن إعلام مثل الجيران والأصدقاء والأهل أمر متفق عليه. وكذلك أن يدار على المجالس، فإن كان ذلك لمجرد الإنباء على الوجه الذي يحضر به المسلم ويتيسر له الحضور للصلاة عليه ينتهي الإشكال. وإن كان على وجه بعث الحزن أو إرادة التخصيص لميت دون ميت من أجل المفاخرة فهذا إذن مما يكره. جاء عندنا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، فاليوم اللي مات فيه هذا في الحبشة والنبي في المدينة، وهذا بالوحي أخبره الله تعالى بوفاة النجاشي. وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربعة. ومن ملك الحبشة يقال نجاشي، وهذا النجاشي أصحمه الذي أسلم على يد سيدنا جعفر بن أبي طالب، وكاتب النبي صلى الله عليه وسلم وكاتبه بعد ذلك صلى الله عليه وسلم كتب إلى ولدي. كان هذا النجاشي توفي في شهر رجب في السنة التاسعة من الهجرة، فصلى بهم عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة الغائب. وهذا دليل الشافعية والحنابلة في الصلاة على الغائب من كان خارج البلد التي يعيش فيها فيصلى عليه. جاء في حديث بسند ضعيف أنه لما كان في غزوة تبوك صلى على أبي معاوية أحد ما توفي في المدينة المنورة، ولكن حديث صلاته على النجاشي هو حديث الصحيح الذي قام به استدلال الشافعية والحنابلة على أنه يصلى على من؟ يصلى على الغائب فيصلى عليه في الأماكن الأخرى. ولم يرى الصلاة على الغائب الحنفية ولا المالكية. وكذلك يقول الهادوية كالحنفية والمالكية. وقال بعضهم يجوز الصلاة عليه في اليوم الذي مات فيه لأن النبي صلى على النجاشي في اليوم الذي مات فيه، ولا تكون إلا بعد تغسيله. ومن قائل يقول إن كان الميت إلى جهة القبلة من البلد صحة الصلاة عليه، إن كان لغيرها فلا. وكل هذا ضعيف، والمجمد أنه ما بين مانع كالحنفية والمالكية وما بين مجيز لذلك كالشافعية والحنابلة. وفي هذا معجزة النبي صلى الله عليه وسلم باطلاعه على موت النجاشي في اليوم الذي توفي فيه في الحبشة، ويحتاج وصول الخبر إلى شهر، وهو من جملة أدلة أحمد على الجواز الصلاة إلى شهر إلى شهر. نعم. وقول فصف بهم وكبر عليهم أربعا، وهو دليل لحديث للجمهور أن التكبيرات في صلاة الجنازة أربع تكبيرات. وخرج بهم إلى المصلى، أين المصلى؟ خارج المسجد. لماذا لم يصلي بهم في المسجد؟ لماذا لم يصلي عليه في المسجد؟ لأنه خرج بهم فين؟ من المصلى. ليش؟ كان يسر هناك الاجتماع، وهم كانوا قريبا من المصلى، أو ليراهم غيرهم، لأنه غير وقت الصلاة المعهودة في المسجد. لماذا؟ على ذلك بنا من الحنفية والمالكية كراهة صلاة الجنازة في المسجد أو إدخال الميت إلى المسجد سواء. والنجاشي معلوم أنه محدود حتى يدخل المسجد ولا ما يدخله، إنما هو في بلاد الحبشة، إنما صلى عليه فقط من بعيد صلى الله عليه وسلم، فيكون خروجه المصلى شيء من التعظيم لشان النجاشي وإبراز وإظهار صلاة عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم ذكر الفضل للميت في كثرة المصلين عليه، وأنه أيضا يتعرض للمغفرة. يقول صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما، يقول سمعت صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله به. رواه الإمام مسلم في صحيحه. الحمد لله. فينبغي أن لا ينقص المصلون في الجنازة على 40 مهما تمكننا من جمع 40 للصلاة على ميتنا، كما جاء أيضا في أحاديث من صلى عليه 3 صفوف. ولهذا صاروا إذا حضروا ولو كانوا قليلا اصطفوا 3 صفوف متعمدين بأن يكون أقل كل صف 2 فأكثر في كل صف، حتى يعددوا الصفوف ليدخلوا. في رواية من صلى عليه 3 صفوف غفر الله له، فإذا شفعوا في الميت وغفر الله له، فإن المصلين أيضا يغفر لهم، لأنه من صلى على مغفور غفر له، فتعود الفائدة عليهم نفسهم هم بصلاتهم على الميت، كما أنهم يشفعون للميت، فكذلك من صلى على مغفور غفر له، فيشفع فيهم الميت أيضا فيغفر الله لهم سبحانه وتعالى. ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله به. وفي أن الصلاة على الأموات مشروعة للرجال، ومن هنا جاء الخلاف إذا كان يوجد رجال ونساء فلم يصلي الرجال وصلى النساء على الميت، خلاف إذا لم يوجد إلا نساء فيجب عليهن أن يصلين على الميت. ولكن فهذا هو الأصل في الرجل، ما من رجل مسلم يموت فيقوم عليه على جنازته 40 رجلا 40 رجلا لا يشركون بلا شيء إلا شفعهم الله تعالى فيه، والله أعلم. رزقنا الله إيمان ولقيم الخلاص والصدق، واجعلنا في خير الخلق، والدافع الأفات عنا، وأصلح لنا الحس والمعنى، وأشفى مرضانا، وعافى مبتلانا، وأصلح ظاهرنا وخفايانا، ورقانا مراتب قربه مع الصالحين من عباده المحبة وودي في خير وطف عافية إلى حضرة النبي.
اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحابه.